الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين حبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا وجهلنا وذكرنا ونسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ذكرك بإخلاص النية لله تعالى والاشتغال بعلم الدين. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه الآية فيها بيان من هو الولي عند الله، وفيها بيان أن أولياء الله ليس عليهم خوف وليس عليهم بأس وليس عليهم عذاب بعد تبشير الملائكة لهم قبل نزع الروح، فإنه ثبت أن الولي الصالح قبل أن يقبض تأتيه ملائكة نجوم كالشمس وهو ملائكة البحر يحضرون عنده ويقعدون منه على بدنه وينظرون إليه باحترام، فيحصل له من ذلك فرح عظيم لا يوصف. ثم يأتي عزرائيل عليه السلام إلى الرجل الصالح بهذا التصرف، لأن عزرائيل لا يأتي كل الناس بداية واحدة. بعض الناس إذا جاءهم عزرائيل عليه السلام يخافون خوفا عظيما لا يوصف، وبعض الناس إذا جاءهم عزرائيل عليه السلام يفرحون فرحا عظيما. وهؤلاء هم الأتقياء، هؤلاء هم الصالحون الأولياء. فإذا جاء عزرائيل عليه السلام يقول لهذا الرجل الصالح: السلام عليك يا ولي الله، تمشي برحمة الله ورضوانه. فيعرف هذا الرجل الصالح الذي في غاره أنه لا يعلم أنه من الصالحين إلا عند الموت، يعرف بكلمة عزرائيل عليه السلام أنه من أولياء الله. أما قبل ذلك في الغالب الولي لا يعرف أنه من أولياء الله حتى لو كان من أصحاب الدرجات العالية. لماذا؟ لأن الأولياء من شأنهم شدة التواضع، من شأنهم أنه شديد التواضع، فيتهمون أنفسهم بالتقصير ولو ظهر على يد احدهم ما هو خالق للعاده. يقول في نفسه: هذا الخالق ليس لي، يعني ليس كرامه لي، انما هو كرامه للرجل الصالح الذي انتسب له. احيانا يظهر الخالق على يد فقير ما بلغ درجه الاولياء، كرامه لشيخه، كرامه الصالح. هذا القاضي يظهر على يد هذا التقي. هؤلاء الأولياء يتهمون أنفسهم، فباتهامهم لأنفسهم يزدادون في الطاعات، لأنهم يتهمون أنفسهم بالقصور فيزدادون في الطاعات ويتلقون أكثر. متى يعرف هذا الولي أنه ولي؟ حين يأتي عزرائيل فيقول له: السلام عليك يا ولي الله، فيعرف عندها أنه من بعد هذه البشارة لا خوف عليه ولا حزن، لا يصيبه خوف ولا يصيبه حزن. وكراهية الموت، الخوف من الموت المغروس في قلوب بني آدم الذي هو من طبيعتهم، يزول عنه في تلك اللحظة، لأن الإنسان من طبيعته أنه يخاف من الموت. يوجد خوف طبيعي عند بني آدم من الموت، يخافون من الموت. هذا ليس نقصانا. إذا جاء عزرائيل عليه السلام وقال له: السلام عليك يا ولي الله، أبشر برحمة الله ورضوانه، حتى هذا الخوف من الموت يزول عنه، يحب الموت في تلك اللحظة، يصير يحب الموت لأنه يعرف أنه مقبل على ما فيه له نعيم. النبي العظيم. وبعد هذا لا يوجد حدا عليه ولا بغض ولا ادعاء. اذا دفن هذا الرجل الصالح الولي قبره يوسع فيكون عليه ضيقه كالقبر في عادته. القبر عاده حفره ضيقه موحش مظلم بيت للوحشه وللجلد وللغربه. هذا المكان لا يكون هكذا عن ولينا بل يكون كعوضة من رياض الجنة. يوسع قبره 70 ذراعا ويملأ خاطرا نورا. هذا للرجل التقي للرجل الصالح وإما شاء الله له ولا يضغط. هذا القبر لا يكون له فيه ضغط كما يحصل للكفار ولبعض عصاة المسلمين. ضغطة القبر هذه لا تحصل للصالحين لا تحصل للأولياء لا تحصل للشهداء لا تحصل للنبيين. ضغطة القبر تحصل للكفار ولبعض عصاة المسلمين. بعض الناس يرون حديثا ينسبونه للرسول صلى الله عليه وسلم والرسول ما قاله. يقولون الرسول قال أن ضغطة القبر لو نجا منها أحد لنجا منها سعد. يعنون سعد بن معاذ وهذا رجل من الأولياء الصالحين. مات شهيدا وكان وليا الله تعالى جمع له بين نوعين من الكرامة الولاية والشهادة. مثل هذا الشخص يكون عليه ضغط من القبر لا يجوز. فهذا الحديث مكذوب ينسب للرسول صلى الله عليه وسلم لكنه مكذوب. لو كان موجودا في بعض الكتب وذكرت له السنين علماء الحديث كالحافظ الخطيب البغدادي قالوا يعرف الحديث بوضعه اذا خالف القران او خالف صحيح كلام النبي صلى الله عليه وسلم او خالف العقل السليم او كان ركيكا. يعرف الحديث لانه موضوع اذا خالف القران او خالف الحديث الصحيح الصريح او خالف العقل السليم او كان ركيكا من حيث اللغه يكون ركيكا. هذا لا يكون صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الموضوع خالف ذلك. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما عليهم خوف وما عليهم حزن وما عليهم عذاب فإذا يعلم أن هذا الحديث مكذوب لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم هذا النبي الصالح في يوم القيامة حسابه يكون يسيرا كالرسول صلى الله عليه وسلم. قال من نقش الحساب حسب. معناه من نقط عليه بالحساب هذا يكون من اهل العذاب. اما الولي الصالح فحسابه يكون حسابا يسيرا لا يجد قلقا ولا يجد فزعا ولا يجد خوفا ولا يجد مشقه. يكون في ظل العرش يوم لا ظل الا ظله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. يوم تدنو الشمس من رؤوس العباد قدر ميل واحد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الولي الصالح يكون في ظل العرش يكون امنا مطمئنا مسرورا ولا يكون عاريا في يوم الحشر. لا يكون الولي عاريا. العراة هم الكفار وفسقة المسلمين الذين لم يعفو الله عنهم. هؤلاء يكونون في يوم القيامة حفاة عراة. أما الأولياء الصالحون الأولياء يكونون طاعمين كاسين راكبين. يكونون طاعمين ما بهم جوع كاسين عليهم ثياب عوراتهم ليست مكشوفة راكبين على مد رحلها من الذهب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. عليهم امن وطمانين ما عليهم فزع ولا عليهم خوف ولا بهم جوع ولا عطش ولا بؤس ولا خوف ولا خوف. لا يكون على الاولياء خوف. الله تعالى قال الذين امنوا وكانوا يتقون. هذا بيان من هو الولي. هذا بيان من هو الولي. المؤمن المستقيم لطاعه الله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قل امنت بالله ثم استقم. قل امنت بالله ثم استقم يعني من كان مؤمنا بالله على عقيده مستقيما من طاعة الله، أي تعلم ما فرض الله عليه، ثم طبق بأداء الواجبات واجتناب المحرمات تطبيقا كاملا. هذا يقال عنه تقي، هذا يقال عنه مؤمن صالح، مؤمن تقي، مؤمن كامل، مؤمن قوي، يقال عنه الذي أدى الواجبات. نعم، بكلمة أدى الواجبات أدى كل الواجبات، واجتنب المحرمات اجتنب كل المحرمات الكبائر والصغائر. لا يفسد الشخص إلى الولاية إلا أن تمضي عليه مدة من الزمن يكون فيها خاليا من كل معصية من الكبائر ومن الصغائر، وإلا لا يصل للولاية، وإلا لا يصل للولاية. لا يصل من الأولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون أن يؤدون كل الواجبات ويجتنبون كل المحرمات، كأن تمضي عليه مثلا سنة، سنة لا يعصي فيها ربه ذمرا، لا معصية كبيرة ولا معصية صغيرة. هذا الشيء سهل؟ ليس شيء سهل. من يمضي عليه يوم بلا معصية كبيرة ولا صغيرة؟ من يمضي عليه أسبوع بلا معصية كبيرة ولا صغيرة؟ من يمضي عليه شهر بلا معصية كبيرة ولا صغيرة؟ أو ستة أشهر، وكيف بالسنة؟ من يقضي عليه سنة لا يعصي ربه بالمرة، لا معصية كبيرة ولا صغيرة، لا في الليل ولا في النهار. من يدعي هذا إلا القليل إلا النادر من الناس. إذا كان العلماء يقولون أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما وصلوا إلى درجة الولاية، أكثر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما وصلوا إلى درجة الولاية، ليس سهلة الوصول للولاية، ليس مجرد كلام، ليس مجرد قراءة قصص. بعض الناس ينتسبون للطريقة من الطرق كالرفاعية أو القادرية أو غيرها، ويبدأون بحكايات القصص ولا يتعلمون ما فرض الله عليهم، لا يتعلمون الحلال والحرام. ومن تعلموا بعد مدة أحد يسمع من صار من الأولياء، كيف يصير وليا إلا أن يتعلم ما فرض الله عليه، يصير من الأولياء؟ لا يصير. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه ويروى عن أبي حنيفة رضي الله عنه: ما اتخذ الله وليا جاهلا، فضل الكلمة، ما اتخذ الله وليا جاهلا ولم اتخذه لعلمه، يعني لو شاء الله له أن يكون من الأولياء لعلمه، يعني لرزقه علم الدين، العلم الضروري ماذا يجب عليه وماذا يحرم عليه، يعرف العقيدة، يعرف أن الله موجود لا يشبه شيئا من خلقه، موجود وهو مستغني عن كل شيء سواه، وأن الله لا يسكن السماء ولا يجلس على العرش ولا يقع عنه موجود في كل الوجود، يعرف أن الله موجود لا يشبه شيئا، يعرف العقيدة السليمة الصحيحة، وإلا لا يصل من الأولياء. فضل ما قال الإمام الشافعي وغيره عن أبي حنيفة رضي الله عنه: ما اتخذ الله وليا جاهلا ولو اتخذه لعلمه، يعني لو شاء الله له ان يصير من الاولياء ليسر الله له ان يتعلم علم الدين الضروري في بعض العلم الصفات، ثم لطبق ذلك تطبيقا كاملا لابد، ثم اكثر من النوافل حتى يصير من اولياء الله الصالحين. الا ان يكون هذا الرجل يعني حتى فيظن أنه لابد من السنة على الأمام، إلا أن يكون هذا الإنسان من أهل العلم، الله تعالى شاء له خيرا عظيما، شاء له خيرا كثيرا، فييسر له في أقل من ذلك. رجل كان من الغافلين، من المنغمسين في الشهوات والملذات، عنده قصر، وهو على شفة النشورة في هذا القصر، جاء رجل من أهل الأحوال، أهل الصلاح، من الأولياء. وقف تحت شرطته وصار يقول لنادي من تحت الشرطة: كل يوم تتلون غير هذا بك أجمل، كل يوم تتلون غير هذا بك أجمل، يعني ما بك أنت كل يوم تتقلب في النعيم والملذات والشهوات والدنيا والمعاصي، غير هذا بك أجمل، غير هذا الحال خير لك، إن تركت ما أنت عليه الصالح وطلب حمله. من تلك اللحظة تخلى عن الدنيا وتعالى ثم فرض الله عليه وجد واجتهد في العبادة والطاعة وصرف إلى في أقل من سنة. الله يغفر له ذلك، لكن مضت عليه مدة، مضت عليه مدة من الزمن تعلم فيها واتقى الله أكثر من النوافل حتى صار مثل أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذا واحد قال في هذه الآية اشتراط الإيمان والتقوى، فمن أين جاء اشتراط الإكثار من النوافل؟ من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عرف ذلك. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبها. من هذا الحديث عرف: ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبها. هذا يسمى حديثا قدسيا، اي رواه رسول الله عن ربه. أما الحديث الذي لا يكون صدر بمثل هذا اللفظ قال الله تعالى أو فيما يرويه عن ربه عز وجل فيسمى حديثا نبويا، هذا يسمى حديثا قدسيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني الذي يعادي الولي الله يعلمه أنه محاربه، ومن كان الله محاربه وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه، معناه احسن ما يتقرب به الى الله الفرض، واعلى ما يتقرب به الى الله الفرض، وان الفرض مقدم على السنه مقدم على النوافل. اذا كان عندك قضاء صلوات فتدخل بالعمر تصلي النافله ام تشتغل بالقضاء؟ تشتغل بالقضاء، القضاء فرض عليك اما النافله ليست فرضا عليك. لا تشتغل بالنافلة وتترك الفريضة، لا يجوز لك ذلك، تشتغل بالنافلة وتترك ما فرض الله عليك. من كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم فهمنا أن الولي لابد أن يكون مكثرا من نوافل الطاعات، مثل أي شيء كأن يصلي كثيرا بالليل، هذه من نوافل الطاعات، كأن يذكر الله تعالى ذكرا كثيرا، يعني يذكر يهلل في اليوم 12,000 تهليلا، هذا الكلام اكثر من التهليل، اكثر من الذكر. سيدنا ابو هريره رضي الله عنه في ايامه ما كان من تهليل السبحه التي الان نستعملها نحن من خشب او من زجاج او من نحو ذلك، كان عقل خيطا، اتى بخيط وعمل فيه 2000 عقده، عمل بالخيط 2000 عقده، وصار كل يوم يديره 6 مرات بالتسبيح، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يسبح 12,000 تسبيحة في اليوم، يسبح في اليوم 12,000 تسبيحة سيدنا أبو هريرة. ومن شدة التواضع كان يقول: أسبح بقدر ذنوبي، كان يقول أسبح بقدر ذنوبي، من شدة تواضعه واتهامه لنفسه كان أكثر رجل روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الرسول في مجلس فقال لأصحابه: أيكم يطيل الداء؟ قال أبو هريرة: فكنت أول من فعل ذلك. فقرأ الرسول شيئا عليه الصلاة والسلام على ذلك ثم أخذه وأطاعه عليه. قال بعد هذا: ما سمعت شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وحفظته، يعني بسر الرسول عليه الصلاه والسلام. لذلك كان اكثر من روى الحديث عن الرسول من الرجال ابو هريره. فيؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات ويكثر من النوافل حتى يصير ذلك. هو الشخص اذا ثبت على تقوى الله، يعني ثبت على اداء الواجبات واجتناب المحرمات مدة من الزمن، الله تعالى يخرج حب الدنيا من قلبه، لا يعبده يحب الدنيا، لا يعبده. ثم الله تعالى يحبب إلى قلبه فعل النوافل، يحبب إلى قلبه فعل النوافل فيصير يكثر من النوافل فيصير من أولياء الله. هكذا يصير الشخص من الأولياء، يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات، فإذا ثبت على ذلك ببركة الثبات على أداء الواجبات واجتناب المحرمات، الله يخرج حب الدنيا من قلبه ويحبب إلى قلبه فعل النوافل فيكثر منها حتى يصير من الأولياء. رجل من الصحابة كلكم تسمعون باسمه عبد الله بن عمر رضي الله عنه، كان الرسول ذكره في مجلس عليه الصلاة والسلام، قال: إن عبد الله رجل صالح لو كان يقوم من الليل، قال: إن عبد الله رجل صالح لو كان يقوم من الليل الذي سمع الرسول يقول ماذا ذهب إليه وبلغه. قال له الرسول قال صلى الله عليه وسلم: إن عبد الله رجل صالح لو كان يقوم من الليل، يعني هو رجل صالح ولو كان يقوم من الليل لازداد صلاحا، لازداد رفعة عند الله. قال هذا الذي سمع من الرسول وبلغه، قال: فما ترك قيام الليل حتى مات، فما ترك قيام الليل حتى مات. مثل هذا الرجل يكون صاحب قبر منور، الذين يتهجدون في الليل على السنة قبورهم منورة، اللي يقوم بالليل أحبابا يصلي لله تعالى يتهجد بعد النوم قبل الفجر، هذا يكون صاحب قبر منور. هذا اللي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، بلغه منقبة قبر. أكابر الصحابة كانوا سريع الامتثال لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، شوف أحوالنا نسمع ما قال الرسول ما قال الرسول ما قال الرسول، وكثيرا منا لا يفقه كل ما يسمع أن الرسول حط عليه وشجع الناس على فعله، حط الناس على فعله. هذا الرجل بلغه أن الرسول قال: لو كان يقوم من الليل فما ترك بعد ذلك قيام الليل حتى مات على هذه الحال. طيب، كذلك ثابت اليوناني الذي كان تلميذ انس الخاص رضي الله عنهما، انس خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، ثابت اليوناني كان تلميذ انس الخاص وكان ملتزما به ملتزما بمجالسه، كان كلما لقيه كلما التقى بانس رضي الله عنه يقبل يده ويقول: بابي هذه يد نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقبل عينه يقول: بابي هذه عين رات رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا شو عم يقبل؟ عم يقبل عين شيخنا الرسول عليه الصلاه والسلام. ففي واحد صار له ان يضع في يده شعر من شعرات الرسول صلى الله عليه وسلم، الشعرة جزء من الرسول صلى الله عليه وسلم، لا شك أنها مباركة، وأن النظر إليها ما فيه بركة، وأن نسها فيه بركة. هذا الرجل عم يقبل عين أنا يقول: هذا العين تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ثابت البناني كان لا يترك قيام الليل حتى مات. شو كان يقول في دعائه كل يوم حين يقوم بالتهجد بالليل؟ كان يقول: اللهم إن كنت أعطيت أحدا من عبادك سوى أنبيائك أن يصلي في قبره فأعطه ذلك. كان كل يوم الليل يصلي التهجد بعد النوم قبل الفجر يقول هذا الدعاء. فلما مات أخذوه للدفن، دفنهم شخصان توليا دفنه، فوقع أحدهما شيء في القبر فنزل ووجد خادما قائما يصلي، فكان عمله الأستاذ. فقال لي: صحيح ان ترى ما ترى؟ قال: لا، اسكت وتعالى نذهب الى النبي حتى نسال عن حاله. فذهبا الى النبي فسالها فقال: منذ 40 سنة وهو يقوم الليل ويقوم في دعائه: اللهم ان كنت اعطيت احدا سوى انبيائك ان يصلي في قبري فاعطني ذلك. قال: وما كان الله ليرد دعوته، وما كان الله ليرد دعوته. كيف تعرف ان الدعاء ذلك الدعاء كيف يعرف؟ إذا كان الرجل من الصالحين، إذا كان الرجل من الصادقين، إذا كان الرجل من الذين يتحررن الحلال، يتحررن الحلال، يعني ينظر بين الحلال يدخل في الحلال، يأكل الحلال، يشرب الحلال، يلبس من الحلال. أما الشخص الذي يأكل الحرام يتدفع الحرام لا يسأل، يلبس من الحرام، يأكل من الحرام، يشرب من الحرام. فحاله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقول يا رب يا رب، وقد غذي من الحرام، غذي من الحرام، تغذى من الحرام. فأنا يستجاب له الرسول، قال أنا يستجاب له، يعني لا يتحرك مطلوبه بل معنى أنا يستجاب له. أما أمثال ذلك البناني كان يتحرى الحلال، كان يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات ولا يترك قيام الليل، فاستجاب الله معه. هذا رجل من الصالحين، هذا رجل من الأولياء. فصلاة الليل، صلاة الليل لها سر خاص فيها أسرار، والوقت السحر الذي صلى فيه هذه الصلاة، صلاة التهجد، هذا أيضا وقت فيه أسرار، وقت أسرار يستجاب فيه الدعاء. فإن جمعت بين الاستغفار وصلاة الليل والدعاء للأسحار فهذا شيء عظيم إن شاء الله يستجاب. فعرض مع أحد الحلال إلى الكلام، أن لا تأكل إلا من حلال، أن لا تشرب إلا من حلال، أن لا تسكن إلا في مكان حلال، أن لا تلبس إلا هو حلال. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يزال عبدي يتقرب الي من النوافل حتى احبه فيما يضيع ربي عز وجل، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هنا قول الحديث النبوي في البخاري وغيره فهو حديث صحيح، هنا رد على المشتمه المجسمه كفاه التوسل الذين يكفرون المسلمين اذا قال المسلم يا محمد او يا رسول الله يا جيلاني او يا جماعه، الذين يدعون انهم سلفيه. في هذا الحديث رد عليه وقال انتم تقولون نحن ناخذ كل نص وارد في القران وفي كلام الرسول عليه الصلاه والسلام على ظاهره ولا نقول شيئا من هذه النصوص. ماذا يعتقد هؤلاء المشبهه؟ يعتقدون ان الله يسكن في جهه فوق، ويقولون ان سكن الله في جهه فوق هي تعظيم لله وكذبوا، ويقولون دليلنا على ذلك ما جاء في القران الكريم. يقولون الله تعالى قال الرحمن على العرش استوى وقال امنتم من في السماء، يشبهون بعض الناس بايراد نحو هذه الايات. اي الناس يشبهون؟ الذين ليس لهم حكم صحيح. أما الذي عنده فهم صحيح فيعرف أن معنى الرحمن على العرش استوى أن الله فهر العرش، الله خلق العرش وهو طاهر وهو مسيطر عليه. ليس معنى الرحمن على العرش استوى جلس، أنا جالس وأنتم جلوس، هل يجوز على الله أن يتصف بصفة من صفات حوادث؟ لا. بعدين كلمة استوى قال الحافظ أبو بكر بن العربي لها 15 معنى، إلها ليش 15 معنى؟ ليش يوم شبهها يا مجسمة يا مفاتة التوصل يا أبيات السلفية؟ ادعيت أن معناها جلس وقعد واستقر، ولها معاني كثيرة تليق بالله غير هذه المعاني التي لا تليق بالله. من معاني استوى ظهر وحفظ وأبقى، الله حافظ العرش من أن يهوي إلى أسفل، هو أكبر جسم خلقه الله. لولا حفظ الله لهذا العرش من الهوي الاسفل من شقاله لهوى الى الاسفل، من حفظه في ذلك المكان الذي هو فيه فوق الجنه الله. الله خلق العرش وهو طاهره مسيطر عليه وهو الواحد القهار، كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله الواحد القهار. فالله تعالى مسيطر على العرش وطاهر لهذا العرش وحافظ للعرش من هوية إلى أسفل. هي معاني تليق بالله. لما حملتم استوى على الجلوس والاستقرار والقعود الذي لا يليق بالله؟ ثم ماذا تفعلون في نحو هذا الحديث؟ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، تقولون الله في أذن المدري وبصره الذي يبصر به، تقولون الله في عين الولي ويده الذي يبطش بها، تقولون الله في يد الولي ورجله التي يمشي بها تقول الله في رجل الوليد ما لكم الا ان تعوجوا وتقول هذا ليس على ظاهره. فان قلتم ليس على ظاهره فان لم تقل تلك الايه على ظاهرها ولا تؤولها. لم تقولون هذا؟ لان في قلوبهم غراما لتشبيه الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، لانه كذب الايه ليس كمثله شيء، وكذلك ايه فامنتم من في السماء ان يقصف بكم الارض، هذه الايه اخترعها العلماء للملائكه. فامنتم يعني يا مشركي مكه الذين كذبتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقصف الملائكه بكم الارض اذا امرهم الله، لان الملائكه هم يقصفون الارض اذا امرهم الله. فامنتم من في السماء اي الملائكه هم يخسفون بالمشركين الارض اذا امرهم الله تبارك وتعالى. فاذا هذا الحديث ليس على ظاهره الذي يتبادر الى الذهن سماعه من النص الذي فيه. شو معنى هذا الحديث؟ كنت سمعه الذي يسمع به، اي حفظت له سمعه من ان يغرق به في معصيه الله. وبصره الذي يبصر به، اي حفظت له بصره من ان يغرق به في معصيه الله. ويده التي يبطش بها ان يعمل بها، اي حفظت له يده من ان يغرق بها في معصيه الله. ورجله التي يمشي بها، اي حفظت له رجله من ان يغرق بها في معصيه الله. هذا تفسير الحديث، وهذا تفسير صحيح. والا فاسمعوا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ان العبد اذا تصدق من طيب ولا يقبل الله الا الطيب فإنها وقعت في كف الرحمن فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو قلوصه حتى تكون مثل الجبل. انظروا إلى اللفظ الموجود في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا تصدق بصدقة من طيب يعني من حلال، ولا يقبل الله إلا الطيب، يعني الله لا يقبل إلا الحلال، إذا واحد تصدق من مال حرام ليس له اجر، ليس له ثواب، بل عليه معصيه، لانه يتصرف في الحرام، لا يجوز له ذلك. الا وقع في كف الرحمن، اذا قال الاخذ بالظاهر على زعمهم صار عياذا بالله رب العالمين، هو الكف الذي تتلقى الصدقه، انما لما تشوف فقير وتريد ان تناوله، شو بيعمل هذا الفقير عاده؟ يفتح كفه ليأخذ الصدقه، هذه كف الفقير، الفقير هذا مخلوق وكفه مخلوقه. هل يجوز ان يكون المعنى ان هذه الكف هي كف رب العالمين؟ لا. شو معنى الا وقع في كف الرحمن؟ اي الا وقع موقع قبول، اي الا وقع موقع القبول، لانه تصدق لله تعالى من مال الحلال. الا وقع في كف الرحمن اي وقع موقع قبول، اي تقبله الله منه ثم يربيها له كما يربي احدكم فلوه. الفلو المهد، المهر اذا فصلت عن الفرس عن امها يقال هذا الفلو، يقال احتليت المهر في لغه العرب اذا فصلته عن امه، يعني كانه عنده مهر صغير عم يربيه، ليش يربيه؟ الشخص حتى يصير كبير. او قلوصه، فالقلوص من الابل كالجاريه من النساء اي الشابه، يعني كانه عنده واحد صغير من الابل عم يربيه حتى تكبر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: حتى تكون مثل الجبل، يعني الله يضاعف الحسنة من الصدقة من تصدق من حلال بنية خالصة حتى تصير أضعافا مضاعفة، يعني عدد هذه المضاعفة رب العالمين. طب شو موظف الحديث الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا مجسما يا مشافرا، أنتم إذا جاءكم شخص ما بيعرف شيء بيكون أول ما يأتي إذا تعرف شو يقول لك، يقول لو تعرف رب العالمين.
فإن كان هذا الشخص ما عنده فهم صحيح يزلقونه، يزلق يقع يعني، يقولون لو تسمع حديث الجارية، يقولون لو نسمعك حديث الجارية، هذا حديث رواه مسلم ورواه البيهقي ورواه غيرهما من الحفاظ. شو حديث الجارية وشو معناه؟ واحد كان عنده جارية، كان عنده أمة مملوكة يشغلها في رعي الغنم، عنده غنم ترعى له الغنم. فمرة جاء ذئب وأكل واحدة من الغنم الذي لهذا الشخص اللي وكل عليها هذه الجارية، من غضبه صفكها في وجهها، ضربها بوشها كف يعني على وجهها، ثم تندم قال كيف ضربتها؟ فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لي جارية ترعى لي غنما، فجاءت الذئب وأكلت شاة من هذا الغنم فسقطتها أي ضربتها في وجهها، صفعها في وجهها، قال وأريد أن أعتقها إن كانت مؤمنة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لها أين الله؟ قالت في السماء. قال ومن أنا؟ قالت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. شو معنى لما قال الرسول أين الله؟ أين في لغة العرب كثيرا ما تستعمل للسؤال عن المكان، وتستعمل أحيانا للسؤال عن المكانة والقدر. فلما قال الرسول لها أين الله يعني ماذا تعتقدين في الله، مش معناته يا جارية أين يسكن الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الكفر ومن التجسيم ومن التشبيه. معنى قول الرسول أين الله يعني ماذا تعتقدين في الله. هؤلاء المشركون يعبدون الأوثان الموجودة في الأرض، أنت ماذا تعتقدين في الله؟ أرادت أن تعبر أنها تعتقد أن الله موجود ليس كمثله شيء، وأن الله تعالى لا يحتاج لشيء، وأنه ليس كهذه الأصنام التي يعبدها المشركون، وأنه رفيع القدر جدا. فقالت في السماء، معناه رفيع القدر جدا، مش معناته الله يسكن السماء والعياذ بالله من الكفر والضلال والتشبيه. قال من أنا؟ قالت رسول الله. قال أعتقها. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد منها أن تقول إن الله يسكن السماء أو إن الله يسكن الأرض، لا يريد منها ذلك عليه الصلاة والسلام. يريد الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله أين الله في هذا الحديث ماذا تعتقدين في الله. حين قالت في السماء معناه رفيع القدر جدا، عرف أنها منزهة وأنها تعبد الله وأنها لا تشرك بالله شيئا. ولما أقرت برسالته أيضا صلى الله عليه وسلم قال أعتقها. فيقال للمشبهة ارجعوا خاسئين، يقال للمجسمة ارجعوا خاسئين، لأنه كل ما واحد يجي لعندهم هذه عادتهم، أول ما واحد يجي لعندهم بعد ما تعلم شيء وعنده فهم ضعيف بيكون بيقولوا له الرحمن على العرش استوى أأمنتم من في السماء، بيقولوا له حديث الجاهلية وخلص انتهى لهون على زعم هذا أصول الدين، خلص حتى يشبه الله بخلقه. إن كان ذا فهم سقيم وضعيف يعتقد كما يقولون له، أما إن كان ذا فهم صحيح فيقول الله قال ليس كمثله شيء، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يكذب القرآن، كلام الرسول لا يناقض القرآن، والقرآن لا يناقض القرآن. في القرآن الكريم فأينما تولوا فثم وجه الله ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. ما معنى هذه الآية؟ يعني أينما كنتم في صلاة النفل وأنتم على الدابة أو تمشون مشيا وأردتم صلاة النفل، الوجهة التي توجهتم إليها الله يتقبل منكم بتوجهكم إلى هذه الوجهة صلاة النفل. فثم وجه الله أي قبلة الله، كما قال مجاهد تلميذ ابن عباس، كما قال مجاهد اللي هو من السلف، اللي هو تلميذ ابن عباس اللي هو من السلف حقيقة مش من السلف ادعاء، قال فثم وجه الله أي قبلة الله. فيقال لهم إذا قلتم لا نحن لا نأخذ إلا بظواهر النصوص لا نؤول، جعلتم الله في الجهة التي يتوجه إليها المسافر، أي جهة؟ إذا كان إلى الشرق جعلتم الله في الشرق، إذا كان إلى الغرب جعلتم الله في الغرب، إذا كان في الجنوب جعلتم الله في الجنوب والعياذ بالله. فارجعوا خاسئين، ارجعوا عما تقولون. بس يا أحبابنا هذا من يعرفه؟ إذا كان الشخص عنده فهم سليم، إذا كان الشخص عنده فهم سليم، أما إذا كان ليس له فهم سليم وعنده فهم سقيم يعتقد ما يقولون له يقع في الكفر والعياذ بالله. نحن المسلمين اعتقادنا كاعتقاد رسول الله واعتقاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله موجود ليس كمثله شيء، لا يحتاج للسماء ولا للأرض ولا للعرش، ولا يوصف بالجلوس ولا بالاستقرار، ولا أنه موجود في كل الوجود وليس منبثا منتشرا كالهواء، وأن الله لا يتصور مهما تصورت ببالك، فالله بخلاف ذلك، الله ليس شيئا يتصور، ومن اعتقده متصورا فقد كفر ما عرف الله. ما عرف الله، إذا واحد قال الله جالس على العرش، أو قال قاعد على العرش، أو قال مستقر فوق العرش، أو قال ينزل ويطلع مثل ما بتنزل وتطلع الملائكة، ما عرف الله. وإذا واحد قال أو اعتقد أن الله منتشر في كل الوجود، أو موجود في كل الوجود منبث في كل الوجود، ما عرف الله، ما وحد الله، ما آمن بالله. وإذا كان على هذه العقيدة الفاسدة بده يتراجع عنها وينطق بالشهادتين حتى يصير مسلما، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وإلا ما بيكون مسلم بهذه العقيدة الفاسدة. أحبابنا، إذا واحد قالكم ليش الرسول عليه الصلاة والسلام أوحى الله إليه في القرآن الكريم الرحمن على العرش استوى، ليش ما إجا في القرآن الكريم الرحمن ظهر العرش؟ إذا واحد قالكم ليش قال الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا وهو الذي ينزل الملك، ليش ما قال ينزل الملك كل ليلة إلى السماء الدنيا تصريحا بهالحديث هذا اللي أوحي للرسول أن يقوله؟ الجواب من طريقين، في عندكم جواب من طريقين، أن الله تعالى يبتلي عباده بما شاء. انتبهوا واحفظوا الكلام اللي عبوله، أن الله تعالى يبتلي عباده بما شاء. من جملة هذه الابتلاءات أن بعض النصوص الواردة اللفظ الذي فيها ليس صريحا في الدلالة على المقصود، بل يحتمل أكثر من معنى، فيحمله بعض الناس على المعنى الصحيح فيسعدون، ويحمله بعض الناس على المعنى الفاسد فيكفرون ويضلون. والله تعالى له أن يبتلي عباده بما شاء. من خلق إبليس؟ الله. إبليس شو بيعمل؟ يضل الناس ويغوي الناس، يضل الناس ويغوي الناس. من خلقه؟ الله. وكان عالما ربنا بعلمه الأزلي الأبدي أن إبليس يغوي الناس ويضل الناس، هو خلقه ولا نعترض عليه. من خالف إبليس وآمن بالله واتقى الله فهو من أهل السعادة، من أطاع إبليس وكفر بالله فهو من أهل الشقاء. ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. نجي نطلع على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، هذا اللفظ ظاهره بالنسبة لمن لا يعرف قد يتوهم منه أن الله حقيقة له نزول حقيقي من أعلى إلى السماء الدنيا، ومعنى هذا الحديث أن الملك ينزل بأمر من الله فيقول في كل ليلة مبلغا عن الله إن ربكم يقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. من اللي بيقول؟ الملك. الصحابة اللي كانوا في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام حين تلا عليهم القرآن، حين قال لهم هذه الأحاديث التي قالها، كانوا يعرفون لغة العرب ويعرفون موارد الألفاظ ومعاني الألفاظ. حين سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا ليس كمثله شيء، أو هل تعلم له سميا، أو ولم يكن له كفوا أحد، أو فلا تضربوا لله الأمثال، أو ولله المثل الأعلى، بعدين إذا سمعوا من الرسول عليه الصلاة والسلام الرحمن على العرش استوى لا يحملونها على الظاهر المتبادر، إذا سمعوا من الرسول عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، وقد عرفوا من الرسول الإيمان، عرفوا التوحيد، عرفوا التنزيه، لا يحملون هذه الألفاظ على ما لا يليق بالله، بل يعرفون أن لها معاني تليق بالله سبحانه وتعالى، فلا يشبهون الله تعالى بخلقه. أما الإنسان الذي ما عنده علم بمعاني القرآن، ما عنده علم بمعاني كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل له، هل مسموح له أن يهجم على تفسير القرآن أو على تفسير كلام الرسول من عند نفسه فيخلط خط عشواء، يضرب النصوص بعضها ببعض؟ هل له ذلك؟ لا، ليس له ذلك. فهؤلاء المجسمة المشبهة فاتوا التوسل أدعياء السلفية ضربوا النصوص بعضها ببعض وجعلوا القرآن متناقضا، ومن جعل القرآن متناقضا كفر، وضربوا كلام الرسول بعضه ببعض، ومن جعل كلام الرسول متناقضا فهو كافر لا يكون مسلما. القرآن يتعاضد ولا يتناقض ولا يتضارب، وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام يتعاضد، يفسر بعضه بعضا ويقوي من حيث المعنى بعضه بعضا، ما في تناقض في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وما في تناقض في كلام الله تبارك وتعالى. نرجع للقاعدة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هاي أعظم آية في تنزيه الله وأصرح آية في تنزيه الله عن مشابهة الخلق، فالله تعالى لا يشبه خلقه بوجه من الوجوه. هذا الحديث اللي ذكرته وفسرناه، هذا الحديث القدسي بعض العلماء أيضا فسره بالنسبة للجزء الأخير أيضا تفسيرا صحيحا في قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، أي أعطيه قوة خاصة في سمعه فيسمع ما لا يسمعه غيره من الكرامة، يعني الله يعطيه كرامة فيصير له خاصية في سمعه، يسمع ما لا يسمعه غيره، وبصره الذي يبصر به يعني يعطيه قوة خاصة في بصره فيرى ما لا يراه غيره، فيرى ما لا يراه غيره، مثل ما حصل مع سيدنا عمر رضي الله عنه، كان أرسل جيش المسلمين إلى نهاوند وهو كان في الحجاز في المدينة المنورة، وهو يخطب الله تعالى كشف له عن حال الجيش، رأى الجيش الموجود في نهاوند وأن الكفار يريدون الإضرار بالمسلمين من جهة الجبل، واسم قائد الجيش كان سارية بن زنيم، فنادى هو عم يخطب كيف أنا عم يحكي، فإجت جملة يسموها معترضة يعني يا سارية الجبل الجبل، اللي قاعدين عم يسمعوا عمر أنه ما في موضوع عن سارية، ليش قال يا سارية الجبل الجبل؟ مين اللي سمع؟ سارية بن زنيم، فالتفت للجبل فرد الكفار. سيدنا عمر من رؤوس المتواضعين، لما نزل وسأله الناس يا أمير المؤمنين لما قلت يا سارية الجبل الجبل، قال كلام ألقاه الله في بالي، يعني شيء ألقاه الله في قلبي فقلت، هو كشف الله له الرسول صلى الله عليه وسلم، قال قد كان في من قبلكم أناس محدثون أي ملهمون، وإن يكو في أمة واحد منهم فإنه عمر، معناه عمر هو رأس أهل الكشف في أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كيف عرفوا بعدين أنه سمع سارية؟ لما إجا سارية والجيش قال له سمعت عمر بن الخطاب يقول يا سارية الجبل الجبل، فالتفت إلى الجبل وصرفت هؤلاء الكفار. كذلك يده التي يبطش بها يعني يعمل بها، الله يعطي الولي، الله يعطي الولي قوة خاصة في يده فيفعل بها أشياء لا يستطيع غيره في العالم أن يفعلها، مثل ما عمل سيدنا علي رضي الله عنه حين حمل باب خيبر وتترس به، لما ألقاه جاء 40 رجلا حتى رفعوه، هو يحمل بيد وحده، من أين جاءته هذه القوة لسيدنا علي؟ هذا كرامة، الله تعالى جعل له قوة خاصة في يده فاستطاع أن يفعل هذا الفعل. وكذلك في رجله، الولي يستطيع بإذن الله من باب الكرامة أن ينتقل من المكان الذي هو فيه بخطوة واحدة إلى المدينة إلى مكة إلى حيث يحب إن شاء الله تعالى له ذلك. واحد من كبار الأولياء المجسمة المشبهة أدعياء السلفية نفاة التوسل يتمسخر عليه يستهزئ فيه، سيدنا أحمد البدوي رضي الله عنه كان من الأدارسة من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، كان خطبا غوثا كان يخرج المريدين من سطح الحجرة التي يقعد فيها، يخرج المريدين يخرج الأولياء يعني الصالحين. فهذا الرجل من كبار الأولياء من أهل العلم من أهل الفهم من أهل الصلاح، واحد من أهل بلدته كان يسكن في طنطا، هذه طنطا بمصر متواعي على الإسكندرية بين القاهرة والإسكندرية في بلد اسمها طنطا يذهب إليها هذا الطريق، كان يسكن هناك، فكان بعض الناس لا يراه يصلي حيث يصلي الناس في الجماعة، فجاء إليه ما حسن به الظن، اجل عنده قال له كيف تدعي أنك شيخ ولا نراك تصلي مع الجماعة؟ قال له كيف بتقول أنك أنت من المشايخ؟ هو من المشايخ ولا نراك تصلي في جماعة. قال فدفعني بيده دفعة لطيفة، يعني كيف نقول نحن هيك حط يده ولا دفش دفشة خفيفة. قال فصرت في أرض لا أعرفها، قال فصرت في أرض لا أعرفها كالصحراء، ثم تراءى لي مثل المسجد، صار لحاله. قال فصرت أقول يا ويلي ما لي ولهذا الشيخ، يعني من الأم العامية شو بدي بهالورطة، يعني أنا عم بحكي مع هيك رجل ومني عارف يعوله، كيف تدعي أنك شيخ وما مشوفك بتصلي مع الجماعة؟ فتراءى لي مثل المسجد، فأتيته فإذا السيد أحمد البدوي يصلي إماما بأناس لا أعرفهم، فلما فرغ من الصلاة جاء إلي وقال لي أنا أصلي جماعة مع هؤلاء. هذا يا أحبابنا مكان خاص لأولياء الله، الله يجعلنا جميعا منهم، يصلي بهم القطب الغوث أحيانا يأمهم في هذا المكان الذي يصلون فيه. الناس ما لهم اطلاع على هذا، الناس في العالم ما لهم اطلاع على هذا. فقال له سامحني أنا أسأت بك الظن، سامحني. قال فدفعني بيده دفعة خفيفة فرجعنا إلى طنطا فسلم له. فمثل هذا الرجل الصالح هو منه بدوي، يقال له البدوي لأنه كان يتشبه بالبدو، لأنه كان يتلفع، التلفع يعني لما واحد يغطي وشه لفحة مثلا هذا اسمه التلفع، هو كان يتلفع يغطي وشه، وهذه عادة البدو اللي يكونوا بالصحراء يلفوا لما بدهم يمشوا لما يطلع الغبار يكونوا عم يحفظوا وشه من نفسه من الغبار والرمل، هو كان يفعل هذا. هذا عند الأولياء عند الصوفية الصادقين له معنى يسمى الخلوة الصغرى، يسمونه الخلوة الصغرى، هو كان يفعل هذا رضي الله عنه يتلفع، فصار يقولون الشيخ أحمد البدوي، وإلا هو من ضمن البدو، هو من الأدارسة من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم انفعنا بعبادك الصالحين، واجعلنا من عبادك الصالحين، واجعلنا من عبادك المخلصين، واجعلنا من عبادك المتقين. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا، وارزقنا الإخلاص في ذلك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، اللهم انشر علينا رحمتك، اللهم احفظنا مما نتخوف يا أكرم الأكرمين. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا، واحفظنا واحفظ أهالينا وأحبابنا. اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم تقبل منا الصوم والصلاة والطاعات يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا في شهر رمضان برؤية وجه الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، وأكرمنا برؤية ليلة القدر، واجعلنا من أهل الهمة والنشاط في الطاعة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يقومون بالليل يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا من المستغفرين بالأسحار يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا الدعاء مستجابا، آمين. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. نهلل جماعة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. احبابنا مشان ثاني مره ان شاء الله اذا الله اعطانا وعشنا ثاني مره، مطلوب لما نقول له هل نفس المجلس النبأ، يعني هذا من اداب هذا المجلس العظيم ان نبقى على نفس الهيئه وان نهلل جماعه بصوت واحد. قديش عم تاخذ معنا كل هل عملناه هلا تقريبا ساعه، يعني فنبقى بنفس المجلس مشان ثاني مره ان شاء الله. اذا حدا عنده سؤال بيكتب لنا اياه بريده على ورقه ويبعث لنا اياه، يعني ما تقوموا دغري لما نقول نهلل. نهلل مش معناته انصرفوا، ولا معناته قوموا واقفين. نهلل معناته قولوا لا اله الا الله. شيخنا رحمه الله علمنا قال ليس هكذا، مثل ما كنا نعمل بلش قوموا، قال ليس هكذا وانتم في المجلس بصوت واحد تقولون لا اله الا الله. مشان عظيم البركة نريد نحن بهذا أن ننال عظيم البركة إن شاء الله. فمشان ثاني مرة إذا بتريدوا تقيدوا بها. وبارك الله فيكم، ما عندكم أسئلة؟ تمام، بارك الله فيكم، أستودعكم الله.